والسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالفرقة النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتتفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلا من يا رسول الله. قال الجماعة وفي رواية من كان على ما أنا عليه اليوم وما ما أنا عليه وأصحابي. فهذا الوعيد لأهل الفرق الذين فرقوا دينهم وكانوا الشيعة الذين قالوا وصية الله سبحانه وتعالى العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هؤلاء الذين خالفوا هذه الأوامر وأمثالها الوعيد هذا يشملهم، فهم من الثنتين والسبعين الذين متعاعدون بالله كلها في الله إلا واحدة. هذه الواحدة هي الجماعة، هي أهل السنة والجماعة، هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك يتبين لنا معنى هذا الحديث ما معنى الوعد الذي يؤذي أهل السنة والنجاة التي لهم في الجملة، ولا معنى الوعيد الذي لغيره والذي هم متوعدون به في الجملة. وهذا أيضا ينقلنا إلى قضية تتعلق بمفاضلة غير أهل السنة والجماعة وغيرهم، وهو أن قال إن في غير أهل السنة أي من أهل البدع التي لا تخرج من الملة، ولكن البدع والشبهات ولا سيما الشبهات العلمية التي قد تخفى على بعض الناس كشبهة القدرية أو شبهة الإجزاء غير الغالي ولا أشبهها، أن في هؤلاء الناس فيه من العبادة والزهد والجهاد والخير الشيء الكبير، فهذا واقع. ولكن نقول إنه من حيث الجملة ما من خير ولا حسنة عند غير أهل السنة إلا ولأهل السنة من ذلك المقيم الأوفر والكمال في هذه الصفة وفي هذه الخصلة. فمن أهل السنة الجماعة منهم المجاهدون ومنهم القراء ومنهم العلماء ومنهم الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر ومنهم الحافظون لحدود الله ومنهم الزهاد ومنهم كل من أهل المناقب والفضل في هذه الأمة، فخيريتهم مطلقة. وأما غيرهم فإن شاركهم في شيء من هذه الخيرية فإنما شاركهم فيه لدى أهل السنة والجماعة منهم أكثر الفضل والحظ الأوفر والنصيب الأكبر. ما كان أيضا من خيريات عند بعض أفراد أهل السنة والجماعة أو معاهم توجد عندما ينتسب إلى السنة والجماعة فإنه يوجد في أهل البدعة مثلها وأكبر منها. ولهذا نجد أن أهل السنة والجماعة وسط أيضا حتى في أسلوب حياتهم العملية. فلأهل السنة والجماعة لم كان يلي القضاء ومن كان يلي بعض المراكز ومن كان ايضا ذا مال وسعة وفضل، وفي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاسرة الكاملة، فقد كان فيهم اهل الصلاة واهل اليسار والغنى، كما كان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا اهل الفاقة والفقر واهل الصبر والزهد، وكان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل العبادة والذكر، كما كان فيهم أهل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي من تميز بهذه الصفة دون غيرها من الصفات الأخرى. ومن بعدهم حصل لديهم من الاضطراب في ذلك، فإن هناك فئة مالت إلى الدنيا ورحلت إليها ولم تتحرج لقبول أي ولاية ولم تتحرج لقبول أي منصب ولا بالتوسع بالدنيا والاخذ منها، وقالوا هذه خيرات وطيبات احلها الله، فتوسعوا بذلك توسعا اخرجهم عما كان عليه السلف من التقلل من الدنيا والرغبه في الاخره وقد التوجه الى الله سبحانه وتعالى. ومنهم طائفه مالت الى العدل فاخذوا بالزهد والتلسع وترك الحدثاء عن حياه الدنيا حتى انهم حرموا الطيبات، أو على الأقل نظروا بلا من يأخذ شيئا من الطيبات بأنه قادم عن الأقطاب وعن ذات الحق. فهذا الأمر فإن كان أمرا واقعيا عمليا أي في التطبيق العملي إلا أنه يوصلنا ويدلنا توقف أهل السنة والجماعة جديد على خاصية عظمى يتميز بها أهل السنة والجماعة، وهي أنهم يدخلون في الإسلام كله ويجمعون الدين كله، وأما غيرهم فإن حالة كحال النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم فلكوا حظا مما ذكروا به. فهؤلاء لكوا حظا مما ذكروا به فكان فأضغينا بينهم العذاب فرد الله وقع بينهم التنازع. فالصحابة الكرام ومن سار على منهجه من أهل السنة والجماعة لم يكن أهل مكان نصرنا يخاصمون ولا ينازعون أهل الفقه والفاقة ولا العكس. ولم يكن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أهل الرجاء منهم وكلهم راج وخائف ينقصون أو يخاطبون أهل الذين غلبوا ذلك الخوف وكلهم أيضا خائف وراج، بل زرعوا أطراف الدين كله من جميع لواليه فكانوا كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في الدين كافة، دخلوا في الدين كله، آمنوا بآيات وأحاديث الوعيد وآمنوا بآيات وأحاديث الوعيد، آمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت صفات الله سبحانه وتعالى، وآمنوا بالآيات والأحاديث التي تثبت وتمحي مشابهة الله سبحانه وتعالى ومثلته لخلقه، وتثبت أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. آمنوا بالآيات التي تدل على أن صاحب الكبيرة متوعد وأنه معرض للخطر، وفي نفس الوقت آمنوا بالآيات التي تدل على أن المؤمنين المتقين المحسنين الأبرار في درجة عليا وفي منزلة عظمى، فلم يوجد بينهم ولله الحمد تعارض بين هذا وبين هذا. ولهذا كانت نتيجتهم في الحياة العملية ما قلنا من أنهم لم يروا تعارضا بين أن يتوسع بعضهم في الدنيا المباحة توسعا لا يخرجه عن هدي السلف الصالح، وبين أن يوجد فيه من يرغب عن الدنيا ويذهب فيها ويتوجه إلى الآخرة، ولكن لا ينكر هذا على هذا ولا يخاصمه ولا ينازعه، فأخذوا الدين كله، وبذلك كانوا أمة واحدة مجتمعة على الحق ومجتمعة على الهدى رغم تباين اتجاهاتهم الخاصة في ذلك. فهم حققوا عبادة الله تبارك وتعالى التي لا تتحقق إلا بأن يكون له جل شأنه كمال الحب وكمال الخضوع وأن يخاف وأن يرجى. لا بد أن تجتمع الخوف والرجاء والحب والخضوع، فهذه هي العبودية الحقة كما قال تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وكما روى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. فهذا كان شانهم. اما غيرهم فانهم اخذوا جزءا من الدين وتركوا الباقي. الذين اخذوا ذلك الحب وقالوا نعبد الله تعالى بالحب، قال فيهم السلف الصالح من عبد الله تعالى بالحب وحده فهو زنديق، لأن الأمر وصل فيهم دعوى المحبة أو قالوا إلا المحب إلا المحبة لا يؤاخذ المحب، فلهذا فعلوا مشاهد ونسوا جانب الخوف وجانب الرجاء وجانب الخضوع. والذين عبدوا الله تبارك وتعالى بجانب واحد أخذوه وهو الخوف وتركوا الرجاء وأهملوه كما فعلت الخوارج، هؤلاء الحرورية الخوارج، قال السلف فمن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعبدون الله بالخوف يقضون الى جانب الخوف، فوصل بهم ذلك الى تفكير مرتكب كبيره والى القرون والى الياس من رحمه الله سبحانه وتعالى والى سوء الظن بالله تبارك وتعالى والى انكار شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعه عباد الله الصالحين، كل ذلك نتيجه انهم اخذوا بجانب الخوف فقط وتركوا جانب الرجاء. فالمرجئه عبدوا الله بالرجاء وحده وتركوا جانب الخوف، فأصبح يرون أن من قال لا إله إلا الله فقد ضمن الجنة وإن عمل ما عمل وأهدر ذلك الخوف الذي قال عنه ثلاث الخوف وهدى فجمع حي الطاهر لو لم يكن له ذلك حال لما طار فلا بد من كل مشيئة معك لتكون الحركة المستجدة الصحيحة. وفق الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة فكانوا جامعين بين الخوف والرجاء وبين المحبة والخضوع، وهذه هي العبودية الحقة والتأله الصحيح لله تبارك وتعالى. ولذلك ظهر أثر الإيمان الحقيقي وهذا الصدق في العبودية في نصر الله تبارك وتعالى لهم وفي فئيه إياهم. فإن الله سبحانه وتعالى أظهر أهل السنة والجماعة بالحجة والبرهان، فلم يوجد طائفة على الإطلاق من أهل السلامة أو من الخوارج أو الرافضة أو المرجئة أو سائر طوائف الصلاة، لم توجد طائفة ولا واحد من هذه الطائفة أسحب أهل السنة بالحجة والبرهان، بل جعل الله تعالى حجتهم ظاهرة وجعل كلمتهم هي العليا، أي من حيث المنهج ومن حيث العلم. وكذلك من حيث الجهاد فإنه ما قامت دعوة على التوحيد الصادق إلا وصلها الله سبحانه وتعالى وأظهرها على جميع الأمة وعلى جميع الأعداء من غير الأمة، كما أظهر فيه محمد صلى الله عليه وسلم على الدين كله. وهذا ببركة ذلك التمسك بالدين كله والإيمان بالكتاب كله وعدم التفريق بينه وعدم التفرق فيه. وفي ذلك تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي إحدى رواياته: يقاتلون يجاهدون في سبيل الله، القاتلون ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فمن خصائص أهل السنة والجماعة هذا الظهور وهذه الغلبة، و امتن الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم باقون مستقيمون غير منقطعين إلى أن يأتي أمر الله، وهو الريح الطيبة التي تقبل أرواح المؤمنين وبين قيام الساعة لا يبقى إلا فرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة. عافانا الله وإياكم من أعمالهم ومن أدركنا ذلك الزمان. فهذا ظهور بالحجة والبرهان يصحبه إظهار الله تبارك وتعالى لهم أيضا بالنصر والتأييد والتوفيق. ومن أعظم ما يميز أهل السنة والجماعة من أهم خصائصهم وأجلاها أنهم منتسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو سألت أي طائفة من الطوائف إلى من تنتمون ومن أول من أظهر أو من أنشأ عقيدتكم لأخبروك عن نبي الله إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم يقولون هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لو نظرنا إلى الخوارج نجد أنه رجل الله وأنهم حدثوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين التحقيق حدث الخوارج، والمرجئة حدثوا بعد ذلك، فلم يكن للصحابة رضوان الله تعالى عليهم خارجي ولا مرجئ، فضلا على أن يكون فيهم رافضي، والرافضة أخبث من الخوارج ومن المرجئة. فالرافضة أيضا أول من أنت وأسس مذهبه هو رجل جوزي هو عبد الله بن سنة اليهودي، ثم هم يزعمون أنه منهج أو مذهب جعفر الصادق على سبيل المثال. المعتزلة لو سئلوا لقالوا إن عمرو بن أبي عبيد وواصل بن عطاء هو الذي أسس المذهب، والتاريخ شاهدوا بذلك أي التاريخ المحارب من أهل السنة ومن غيرهم. وهكذا لو نظرنا إلى أيضا أهل الكلام يجد أن أصولهم تلجا إلى أصول أهل الاعتدال هؤلاء وإلى غيرهم. الصوفية يقولون المريد سيد الطائفة، وإن تعمقوا قليلا قالوا يتبعون الحسن المعتزلي مثلا، وهذا دعوة منهم. الأشعرية يقولون نحن ننتمي إلى أهل الحسن الأشعري في مرحلة طبعا قبل أن يكون، وهكذا كل طائفة تنتسب إلى رجل ما ظهر في وقت ما من الأوقات، ولكن أهل السنة من الجماعة لا ينتسبون إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال لهم أهل السنة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقال إن أول من أوجد مذهبه أو أنشأه أو أسسه فلان، بل ليس في مذهبهم أي شيء إلا أصل، وإنما هو مذهب اتباع لا اتباع. فلا يوجد أصل لأصول أهل الدين في مذهب أهل السنة والجماعة إلا وهو مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن وجد غير ذلك وسمي أصلا فهذا عند أهل البدعة، أما عند أهل السنة فهو بدعة محدثة لا يعتبر لنفسه أبدا ما دام أنه قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أصحابه. حقيقة أن فقرة الأسئلة تجعلنا نكتفي بهذه الإجابة، وهي ليست بالطبع كلها قالت في أهل السنة والجماعة ولا من الباقين، وإنما هي بعض منها ذكرناه بإجابة المتشاركين الشديدين نظرا لضبط الوقت وضيقه. والعبرة العظمى التي تهمنا جميعا نحن المسلمين هي أن نؤمن بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح على السنة والجماعة، ونتمسك بذلك قولا وعملا، ونعض عليه بالفرائض، ونعلم أنه لا نجاة للمسلمين ولا خير ولا فلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بأن يقوموا على هذا المنهج السليم القويم، ويتمسكوا به ويطبقوه قولا وعملا واعتقادا وجهادا ودعوة تماما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح الكرام الذين سبقوا عند النحلة والذين جددوا الدين، ومن أبرزهم أئمة الأعلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية في العصور الوسطى، ثم شيخ الإسلام أيضاً المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العصر الأخير، وكل من صار على مهديه وهم كثير ولله الحمد. فهؤلاء معقوذ لهم لواء النصر إلى يوم القيامة كما بشر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أيضا موجودون بالنجاة في يوم القيامة شهيد الله تبارك وتعالى كما أخبر بذلك الصادق المصدوق، رسل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم إنه سميع مجيب. وأستدعوكم من ذلك في الإجابة على الأسئلة. هل من مذهب السنة والجماعة أن يكون أن يكون لصوفيا أو معتزليا أو أشعريا أو بدعيا شيئا من الاحترام أن يحترموا أحدا من أهل البدع؟ روى اللالكاري وغيره يا أسانيد صحيحة عن أيوب فعن أي من السلف من التابعين أنه قال من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من وفر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، لأن توقير أهل البدع هو رفع لشأن البدعة وهدم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقييم بين أهل الله ورسوله ورفع للصوت لصوت أحد من الناس فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يكون أبدا. يقول الأخ هل بعض من تدخل في بعض البدع مع أنه اليوم له الصورة في نصر السنة والدفاع عنها هل يسمون على السنة أم لا، مثل إمام النووي وابن حجر العسقلاني وأمثالهما وأمثالهما؟ نقول يا أخي، أولا نحن هذان السؤالان متقاربان في الظاهر، نحن لعلنا الآن نقدر صاحب بدعة ولا نقدره من منهج السلف الصالح كذلك، لكن أهل السنة والجماعة لا يظلمون أحدا لا مبتدعا ولا غير مبتدع. فلو وجد في أهل البدع كما أشرنا صاحب جهاد أو أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر وكانت بدعته إلى جانب ذلك مساوية أو أقل أو حتى لو أكثر فإن ذلك ما فيه لا ينكر. السلف يقولون عن عمرو بن عبيد أنه كان جاهلا، لم يقولوا عنه أنه كان مطربا، أثبت له هذا الصفة مثلا، أثبت حتى اللعبس معبد الزهري أنه كان من العباد قبل أنه ابتدع الصورة بالقدر، لا يظلمون أحدا. فالخوارج مثلا يقولون إنهم أصدق الناس الأولون منهم بالذات لا يكذبون لم يظلموهم، عندما قالوا إن الرافضة أكذب الناس فلم يظلموهم، وهكذا نحن منهج لا يقول لا يظلم، لأنه من الوصايا العشر التي أوصى بها الله تبارك وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ويقول في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، فهذه الشهادة لله عز وجل، والقرار بالقسط أولى الناس بها ومن العدل هم أهل السنة والجماعة. لكن هل الإمام النووي وابن حجر من أهل البدع حتى نقول لماذا نحكم عليهم؟ الواقع أننا قد أشرنا إلى شيء من ذلك حين قلنا إذا وجودت في أهل السنة والجماعة من له ذنوب فمن له أخطأ. فالإمام النووي والإمام ابن حجر رحمهما الله تبارك وتعالى هما من أهل السنة ولكن لهم أخطأ. ومن الذي قال إن فرعنا رجلا إذا كان سنيا فإنه معقول لا يقع في خطر من الأخطاء في الاعتقادات أو في الأحكام أو في الأعمال، لا يقول بذلك أحد من أهل السنة والجماعة، ولكن يقول قد يكون رجل من أهل السنة والجماعة ويوافق بعض المبتدع في أمر من الأمور دون أن يعلم أو يعلم ولكن يظن أن ذلك هو الحق وأن ذلك لا ينافي كون من أهل السنة والجماعة. فمن لم يضاد السنة ويحاجبها بل كان مبتدعا لها ومحكما لها ومؤمنا بها ويسعى ذلك في ذلك ولكنه اخطا فان الله سبحانه وتعالى يغفر له ذلك ان يغفر له خطاه وتاويله واجتهاده، ولكن لا يكون ذلك الخطا عينيا نحن وانما نلتمس له العذر. فالامام النووي بن حجر هدى من اكبر الاعلام المشهورين الذين قدموا سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان منهما من اخطاء فنرجو ان يغفرها الله تبارك وتعالى لهما كانت الخطأ في بحر ذلك العلم والخدمه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من اهل البدع بل ورد عنهم الذم لهذه البدع في كتبهم هذه المشهوره المتداوله. فاذا اردنا الانصاف والحق نقرا كتبهم وان لم نقرا الكتب ونعلق على ما فيها من اخطاء كما فعل سماحه الشيخ علامه العصر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى مثلا، هذا بلد السجين فالحزاري علق عليه، وهذا ينبغي ان يكمل وان تكفر كذلك بقيه الكتب، كتب عظيمه لا يستغنى عنها، فما فيها من خطا يعلق عليه ويبين، فلا اجحاف ولا غلو ولا ايضا لا افراط ولا تفريط. ما سبب تألم بعض المتكلمين في آخر حياتهم حتى أن بعضهم تمنى إيمانا كإيمان العجائب؟ سببها أن من لم يكن على هدي الله تبارك وتعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحار وأن يتحير وأن يضطرب وأن يتخبط، فلهذا فإن من كانت هذه الفطرة السليمة فإنه يعود في آخر عمره كما عاد أبو محمد الجويني وكما عاد ابن الله بن معالي الجويني وكما عاد أبو حامد الغزالي وكما عاد الفقر الرازي وأمثالهم ممن رجع إلى الدين الصحيح وإلى العقيدة السليمة وبين وفاته لزمن قد يطول أو يقصر، وإنما تمنوا دين العجائب لأنه الدين المتلقى من الفطرة والبساطة. فدين العجائب بالنسبة لما كانوا عليه من علم الكلام نعمة ورحمة، لكن أهل السنة والجماعة لا يتمنون دين عجائب وإنما يتمنون دين وإيمان الراسخين في العلم. الذين العجائب من أهل السنة والجماعة أكثر مراتب الدين مجرد التفكير أو مجرد العلم، لكن ليس هناك حقائق تفصيلية. الخلاف حقيقة الخلاف بين أهل السنة والجماعة والجماعة الحنيفة في مسألة الإيمان لا نستطيع إلا أن نوجد بأن الأمر بقي عليه لا بقايا. أولا ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عن قوله بالإيمان وذكر ذلك ابن عبد البر في التمهيد. ثانيا الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومن معه لم تبعه في مسألة الإيمان، هؤلاء الخلاف بينهم على التحقيق وبين السلف نفضي من وجوه لا حقيقي من وجوه. فأما قوله حقيقية فهو أنهم يسمون صاحبا كبيرة مؤمنا ويطلقون عليه كمال الإيمان وغير ذلك ويكفرون جائزة الإيمان ونقصانه. وأما كون الخلاف لفظيا فإنهم يتفقون مع أهل السنة في الحكم والمآل، فيقولون متخذ كبيرة تحت المشيئة وتارك الأعمال الواجبة هو معرض للعقوبة والمؤاخذ وهو تحت المشيئة. إذا في الأسماء والأحكام في الدنيا الخلاف حقيقي، في المآل والأحكام في الآخرة الخلاف لفظي أو صوري. ماذا الذي دعا أدى بالرافضة إلى تفكير الصحابة الله تعالى تعالى عليه الذي أدى منه الأذانب أن الزندقة كانوا زندقة ونفاق النفاق كانوا يبتنون الكفر ويبتنون الإسلام كما كان أولهم عبد الله بن سبع اليهودي فهؤلاء كانوا حافظين عن الإسلام الذي هدم مملكة الفرس وقضى عليها وقضى على اليهود وقضى على النصارى حقدوا على الإسلام وعجزوا عن أن يقاوموه في القوة العسكرية فلجأوا إلى النفاق ولم جاءوا للمسلمين وقالوا لهم إن القرآن كذب ما لقاتلهم المسلمين ما قبله أحد فجاءوا بحيلة أخرى قالوا إن الصحابة كذبون كافرون فاجرون النتيجة أن القرآن جاء عن طريق من عن طريق الصحابة فإذا كان الناقل كافرا كاذبا فاجرا فأيضا لا فإن شهادته مردودة وما نقله باطل فبهذه الحيلة يتوصلون إلى هدم الإسلام عن طريق تفشيل الصحابة الكرام ولهذا خرجوا عن سائر رائد الأمة وتفرغوا بما هو معلوم من النفاق والزندقة والقول بأن القرآن ناقص ومحرف والقول بأن الصحابة كفار وعدم الاعتراف بالقرآن السنة التي يؤمن بها الصحاح ومن كان من كتب السنة كل ذلك تميز بما أصبح لهم منهجهم الخاص الذي خرجوا به عن الجادة وفي كثير من الأمور عن الملة نسأل الله العفو والعافية. تقول لك تتلون عن الجماعة والسنة والجماعة وصلتم غير من أنزلة من الخوارج ومرجع فهل لكم أن تنصروا حضارة أخرى خاصة لجماعة المسلمين وطائفها وإنزاتها خاصة وكثير منا يقول أنه لا يوجد مرجع ولا خوارج في هذا العصر مع بيان أفضل اشتراك عن المسلمين إذا قدر الله لا إنما الغرض من السؤال هو التنبيه على ما أشار إليه الأخ من القول أنه لا يوجد في هذا الزمان خوارج ولا مرجع لأن لم نقتصر على جسم الخوارج والمرجع أولا ولكن يوجد في هذا الزمان الذين أكثر من العقول وأكثر من الأهواء فهذا يتبنى أهل القلوب الخوارج موجودين موجودون أيضا من يقولون بالحجة وبكثرة عن المستوى العلمي وعن المستوى العملي من دون قصد أو قصد لحقيقة الحجة يوجد أيضا الذين يعارضون الدين بالكتبات والبرامات والخيالات وأولئك كثرة والإلحاد الجديد والعصرية الحديثة التي جاء في هذا الزمن والماديات والمذاهب الوضعية المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله هي تدخل تحت هذا أو هذا إلا أنها مذاهب ومذاهب عقلية كالماركسية مثلا الشيوعية والقومية تدخل ضمن مطالبة معارضة الدين بالعقل المجنون وإما أنها مذاهب روحانية أو باطنية ذاتية داخلية النزولية مثلا ومذاهب أدبية أخرى فهذه تدخل ضمن معارضة الدين بالتجارب الروحية أو التجارب العاطفية أو الأدبية أو الوجدانية فمهما تجددت الصالات فإنها لا تخرج عن أحد هذه المذاهب لكن كان قصدنا وغرضنا بيان تميز أهل السنة عن غيرهم ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى السنة. أكثر من سؤال هل أهل هذه العقائد من معتزلة وأشاعرة كفار أم مسلمون؟ أقول كما أشرنا أنهم متوعدون بالهلاك متوعدون بالعقوبة والهلاك هذا الإجمال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو الحكم المجمل وأما عند التفصيل فمنهم من هلاكه هلاك كلي كغلاة الشيعة مثلا وكغلاة المعتزلة والخوارج فهؤلاء خرجوا من اليمنى نسأل الله العفو والعافية ومنهم من كان أقل من ذلك مثلا كان من الشيعة مقتصرا على تفضيل علي على الشيخين مثلا فلا يخرج من الملة فمن كان من المعتزلة مثلا لم يقع عليه الا الشبهه في المرتبه الرابع من رفض السبب فقط ولا سبب الخوف مع اثباته للعلم والاستفاده والنسيئه وابدال ذلك الا ان يقع فيه الانسان ولكن لا يتمه ذلك من المله فهذا صاحب كبيره وهو اكبر من الكبائر العمليه اي انها اكبر من صاحب الزنا والسرقه او شبه الخوف لانها كبيره اعتقاديه ونتوقف الى رحمه الله سبحانه وتعالى منا لكم ان تقوموا بالتوجيه ثم يكون الذي تقلد الايه العالميه